بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المحاضرة الماضية، وكنا قد أخذنا من ذلك الحقوق الزوجية، الحقوق التي بين الزوج والزوجة. وعقد المصنف اليوم فصلا يكمل به ذلك، ثم يتكلم عن أحكام النشوز. فنقول وبالله التوفيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، يعني فصل من هذا الباب اللي هو باب إخواني الحقوق الزوجية، فهذا فصل فيه. يقول: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، يعني يكمل الآن الحقوق الزوجية فيذكر حقوقا خاصة بعدما ذكر في المرة الماضية القسم بين الزوجات، هنا يذكر حقا خاصا وهو إذا بنى ببكر على زوجة أخرى. فيقول: إذا بنى بها لا يقسم ابتداء، وإنما يقيم عندها سبعا. ما معنى كلمة سبعا؟ سبعة أيام بلياليها، وثيبا ثلاثا، يعني وإذا تزوج امرأة ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها، ثم يعود إلى القسم بينهن. يبقى الآن يا أخواني بعدما تكلمنا في المرة الماضية عن القسم، الآن بدأ قسم من نوع آخر، حق آخر لكنه حق خاص، وهو إذا تزوج البكر على امرأة أخرى. قال: إذا تزوج البكر عن امرأة على امرأة أخرى أقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج ثيبا على امرأته أقام عندها ثلاثة أيام بلياليهن. قال: وتصير الجديدة آخرهن نوبة، يعني الآن لما يبدأ القسم مرة ثانية ماذا يفعل؟ التي أقام عندها سبعا أو ثلاثا اللي هي الجديدة ماذا يفعل؟ يجعلها آخر النساء قسمة. فإن كان له امرأة يبقى سيبدأ القسمة بالإيه؟ بامرأته القديمة، وبعدين يجعلها بعدها. طب له أكثر كذلك. قال: لحديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، ثم يبدأ يعني القسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. خلاص كده يا إخواني؟ طيب نقف وقفة خفيفة مع هذا النص. هذا النص أنس بن مالك قال فيه: من السنة. فما المقصود من لفظة من السنة؟ يعني لأي سنة عذا أنس؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواني عند الجمهور، هذا عند جمهور أهل العلم. وعند الحنفية إذا أطلقت هذه اللفظة كلمة من السنة احتملت أن تكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتملت أن تكون سنة غيره، واحتجوا على ذلك بعدد من النصوص. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجعل الخلفاء الراشدين يا إخواني سنة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. وفي الجملة الثانية: من سن في الإسلام سنة سيئة. فنسب السنة إيه؟ لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: وكذلك كان يستخدم الصحابة. فعلي بن أبي طالب مثلا يقول: جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، يعني في الخمر جلد كم جلدة؟ 40. وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. قال: وكل سنة. يبقى ايه؟ سوى بين الثلاثة. قال: وكل سنة. قالوا: فإذا أطلقت السنة احتملت أن تكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتملت أن تكون لغيره. والجمهور على أنه إذا قيل من السنة فإنها تكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجاب عن قول الحنفية بأن ما ورد عن النبي أو ورد عن الصحابة يأتي مقيدا، بيأتي يا إخواني مقيد، فيقال سنة كذا. لكن إذا أطلقوا لا يريدون بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح. فلما نقول من السنة يبقى الراجع فيها أنه يعزو لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما القولية وإما الفعلية أن الرجل إذا تزوج ذكرا على ثيب، يعني على امرأته، أن يقيم عندها 7 ثم يقسم، وإذا تزوج ثيبا أن يقيم عندها 3 ثم يقسم. طيب ولو بدأ القسم يعني يعطي للجديدة للقديمة 7 أو 3؟ لا، يعطي لها يوما ولصاحبتها يوما آخر. قال أبو كلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجاه. قال أبو كلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد يا أخواني أنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبماذا كلمة نقول يؤكد؟ لأن احنا كنا من الراجح يا أخواني إذا كنا من السنة أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءت جملة أخرى فنقول أكدت ولا حددت أحد المعنيين؟ أكدت. لكن لو كنا في شك من الأمر لقلنا إيه؟ حددت أحد المعنيين. واضح كده يا إخواني؟ لكن الصحيح إن هذه الجملة إيه؟ مؤكدة ولا محددة؟ مؤكدة. قال أخرجاه، من الأخرجاه؟ البخاري ومسلم. طيب بهذا الحكم يا إخواني يكون قد انتهى من الحقوق الزوجية، ثم يبدأ بعد ذلك في حكم النشوز، في حكم النشوز. والنشوز الذي سيقوم على تقويمه قائد الأسرة اللي هو من؟ الرجل، لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبنا أنفقوا من أموالهم. ثم انظر: ثم ذكر المرأة الصالحة، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني ذكر أن قائد البيت سيكون الرجل، لما قلنا قبل ذلك. ثم ذكر صفات المرأة الصالحة فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني مداومات على العبادة، تحفظ زوجها بالغيب في نفسه، في ماله، في عرضه، في ولده، في أهله، بما حفظ الله، يعني بما استحفظهن الله. طب وبعدين هل تسير الأسرة سيرا واحدة ولا يكون فيها مد وجزم قد يكون فيها هذا. فإذا حدث النشوز جاء العلاج. قال واللاتي تخافون نشوزهن. يبقى إذن يا إخواني العلاج عند خوف النشوز وليس بعد وقوع النشوز. فعظوهن. يبقى هذا العلاج الأول ليه يا إخواني؟ العظة. واهجروهن في المضاجع. العلاج الثاني يا إخواني الهجر في المضاجع. واضربوهن. الثالث فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب إذن يا إخواني بعد وقوع أو عند الخوف من وقوع النشوز يأتي رب الأسرة ذلك القائد فيبدأ في معالجة النشوز. قال المصنف رحمه الله تعالى وله تأديبهن على ترك الفرائض. يبقى ده أول واحد من أنواع إخواني النشوز أنهن يتركن الفرائض. قال أحمد أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. يبقى المرأة الآن من الأشياء التي تؤدب عليها يا إخواني ترك الصلاة، ترك الغسل من الجنابة، ترك تعلم القرآن الواجب، لأن احنا عندي القرآن تعلمه على يا إخواني على درجتين، الأولى الواجب يعني العيني خلاص، والثانية قلنا يا إخواني فأولى ما تؤدب به الزوجة أو عليه الزوجة ترك الفرائض كالصلاة والغسل من الجنابة وترك تعلم القرآن الواجب عليها تعلمه وهو فاتحة الكتاب. خلاص كده يا إخواني. طيب وأما ترك الصلاة فالمقصود هنا الترك الذي لا يخرجه إلى عن الملة، وأما الترك الذي يخرج عن الملة فهذه يفارقها. طيب وأما الغسل من الجنابة فلحق الزوج ولحق الله، يعني قد يكون الغسل من الجنابة لحق الزوج وقد يكون الغسل من الجنابة لحق الله تعالى. يعني المرأة الآن طهرت بعد صلاة الفجر بعد الشروق، يجب عليها شيئا من الصلوات؟ لا يجب. متى يجب عليها الصلوات؟ عند صلاة الظهر. طيب إن أرادها زوجها فامتنعت من الغسل، لأن رب العالمين أمر قال ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا إيه تطهر فامتنعت هذا حق للإيه للزوج فيؤدب عليه. طيب وقد يكون ذلك لحق الله تعالى بأن تؤخر الغسل حتى يخرج وقت الصلاة. قال وعن معاذ مرفوعة أنفق على عيالك من طولك. أنفق على عيالك من طولك يعني أنفق عليهم من طولك يعني من ساعتك، وهذا قول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا يعني خوفهم بالإيه بالعصا. وأخفهم في الله يعني وأخفهم في الله يعني وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الحق الأول. قال ومن عصته وعظها. يبقى الآن يا إخواني بدأ في كيفية التأديب. عرفنا أنه يؤدب لحقوق الله تعالى كذلك لحق نفسه، ومن ذلك أن المرأة تنشز فلا تطيع أو ترد عليه ردا خشنا أو تسب أو تلعن. في هذه الحالة يا إخواني هذه علامات من علامات الإيه النشوز. طيب إذا نشزت المرأة أو أتت بما تستحق عليه التأديب فكيف يؤدب الرجل؟ قال ومن عصته وعظها. يبقى أول شيء يا إخواني الموعظة، وهذا قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن إيه فعظوهن. يبقى أول شيء يبدأ به الموعظة. قال أي خوفها الله عز وجل وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها. يبقى هذه الإخوة الموعظة ماذا يفعل فيها؟ يخوفها الله عز وجل ويعلمها أن الله تعالى أوجب عليها أن تطيع زوجها وأن تفعل كذا وكذا، ثم يعلمها أن من لم تطع زوجها كانت كذا وكذا، وأنه إذا لم تستجب لموعظته فإن الله تعالى أرشده إلى أنه يهجر ثم يضرب. يبقى هذه يا أخواني جملة الموعظة. يرحمكم الله. قال لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى إيه؟ بيذكرها بإيه؟ بهذه الآية. طيب وعظ الرجل، طب الموعظة يا إخواني تكون مرة مرتين ثلاثة، هو يعظ ما دامت الموعظة إيه؟ تأتي بخير. طيب إن وجد أن الموعظة لم تجد في هذه المرأة، ليس معنى يقول الموعظة أنه يبدأ يقول اتق الله مش عارف وبعدين ما أطاعت يبدأ في الثانية، لا، هو يبدأ مع الأولى ويكررها حتى إذا استيأس من أنها تستجيب لموعظته ينتقل إليه للثانية. قال فإن أصرت يعني على المعصية على النشوز هجرها في المضجع ما شاء. يبقى يهجر فين يا إخواني؟ في الفراش، يهجر في الفراش. قال ما دامت كذلك، قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك، يعني يفسر هذه الآية بقوله يا إخواني لا تضاجعها في فراشك. الهجر في الفراش قد يكون بأن يوليها ظهره، يعني هما في فراش واحد لكنه ايه يوليها ظهره، يعني لا يجامع ان كان ذلك تأديبا، اذا كان ذلك تأديبا له. طيب اذا لم يجد الهجر في الفراش يهجر في البيت، يعني يهجر الفراش. واضح يا اخواني؟ الاولى هجر في المضجع لا يجامع، الثانيه يهجر الفراش نفسه. خلاص. طيب اذا لم يجد الهجر في الفراش يهجر خارج البيت. ايه هو البيت يا اخواني؟ البيت مكان البيتوته، البيت اللي احنا بنسميه غرفه النوم. خلاص. الحجرة ما احتجر اللي احنا بنسميها الآن البيت. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. يبقى الحجرة ما احتجر، أخص من هذه الحجرة البيت. البيت مكان البيتوتة اللي احنا بنسميه الآن ايه؟ غرفة النوم. فهو الآن ما أجد الهجر في الفراش يهجر في البيت، يعني يترك لها حجرة النوم، هذا هجر في البيت. خلاص كده يا اخواني؟ طيب ما اجدى هذا يهجر البيت ولا يخرجها من البيت؟ لا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هو الذي يترك. واضح كده يا اخواني؟ قال وقد هجر النبي صلى الله عليه واله وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهجر إلا في البيت. يبقى عندنا الآن يا أخواني الهجر، هجر الفراش، وهذا قول ابن عباس لا تجاجعها فين؟ في فراشك، معناه أنه يهجر فين؟ داخل الفراش. طيب ثم يهجر في البيت، هيترك لها الفراش ويهجر فين؟ داخل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر إلا في البيت. طيب وهل يجوز له أن يترك البيت؟ نعم. يبقى إذن يا إخواني هذه كم مرتبة الآن؟ ثلاثة مراتب. يهجر الفراش يعني الجماع إن لم يجد، هجر الفراش إلى البيت إن لم يجد، هجر خارج البيت. وقد هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه خارج البيت لما سألنه التوسعة، سألنه ما ليس عنده، فلما أكثرنا عليه هجرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خارج البيت ولا داخل البيت؟ خارج البيت. وهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: كنت أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وينزل صاحب لي يوما، يعني كنت أنزل على النبي أتعلم العلم كم يوم، وينزل صاحب لي يوما، وبعدين يترك وصاحب لي ينزل إيه يوم آخر. يعني إيه ماذا يفعلون؟ يتناوبون، يعني يوم لطلب العلم والآخر لطلب الرزق. قال: فإذا غبت في يومي سألت صاحبي عما نزل من القرآن والعلم. لما يغيب صاحبه إيه؟ يخبر عما نزل من القرآن والعلم. وإذا غاب صاحبي أخبرته عما نزل من القرآن والعلم. خلاص. قال: فلما كان يوم صاحبي، يعني الذي ينزل فيه وإيه وأغيب لطلب الرزق، طرق علي ليلى وكنا ننتظر غسان، يخاف أن يهجم علينا مجنة إيه عدو. قال: فطرق علي ليلى فقلت لعلها غسان، يعني هجمت الإيه المدينة. قال: فعجلت ففتحت فقلت: ما لك يرحمك الله، أسمها غسان؟ يعني دخلت المدينة غسان، أهنا غسان غسان؟ قال: أكثر من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه. يبقى أخبره إن النبي إيه طلق أزواجه. قال: فانتظرت حتى صلاة الفجر ثم خرجت فعجلت عن ردائي، يعني لبس الإزار، والإزار قلنا قطعة من القماش تلف فين يا إخواني؟ من الوسط إلى أنصاف الساقين. قال: وعجلت عن ردائي، يعني الذي يوضع على الكتف، فجررته حتى أتيت المسجد فوجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكون. قال فدخلت على حفصة، قال فوجدتها تبكي، قال فقلت: ما لك يرحمك الله، أطلقكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: لا، وها هو معتزل في مشربه. يبقى يا إخواني الآن الهجر خارج البيت ولا داخل البيت؟ خارج البيت. قال: فخرجت من عندها حتى أتيت المنبر فجلست. قال: فلم أطق. قال: فجئت البواب، يعني الذي يقف في باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: استأذن لي يرحمك الله. قال: فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرجع شيئا، يعني سكت. قال: فعدت إلى المنبر وجلست، فما لبست أن جلست حتى قمت، فأتيت البواب فقلت له: استأذن لي على رسول الله يرحمك الله. قال: فدخل ثم خرج وقال: ذكرتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرجع شيئا. قال: فرجعت إلى المنبر وجلست. قال: فلم أطق، فأتيت البواب فقلت: استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله. قال: فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك لرسول الله، فلم يرجع شيئا. قال: فلما جئت لأرجع ناداني وقال: أذن لك رسول الله. قال: فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نام، وقد أثر في جنبه ما نام عليه، وجدته نام على وسادة حشوها ليف. قال فاستعبرت، يعني بكيت، وقلت أنت رسول الله وتلقى هذا وكسرى وقيصر يتنعمان؟ قال فاعتدل. ثم قال هؤلاء عجلت لهم طيباتهم. قال فقلت يا رسول الله لو رأيت فلانة، يعني لزوجه، وهي تراجعني حتى علوتها. قال فتبسم. قال فاستبشرت خيرا. فقلت يا رسول الله طلقت أزواجك؟ قال لا. قال فكبرت فكبر أهل المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل من هجره وإيلائه لأزواجه بعد 29 يوم، فقيل له يا رسول الله آليت، يعني حلفت ألا تقربهن شهرا؟ فقال الشهر هكذا، وأشار بيديه ثلاثا، يعني كم؟ 30 يوما، وهكذا، وقبض في الأخيرة، يعني 29 يوما، وهذا الشهر إيه؟ 29. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيرهم. إذن يا إخواني الهجر مشروع بالكتاب والسنة. قلنا هجر في الفراش، هجر في البيت، هجر خارج البيت. هذا النوع من الهجر لا ينتقل من واحد إلى آخر إلا لأن السابق لم يأتي بفائدة، ولا يلجأ إلى الهجر إلا بعد الوعظ، ولا ينتقل من الوعظ إلى غيره حتى ييأس من الوعظ. جرب الرجل مع أهله هجر الفراش فلم ينفع، وجرب هجرا آخر وهو هجر الكلام، فيهجرها في الكلام. هنا الحنابلة يقولون لا يزيد عن 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، والصحيح يحل له أن يهجر فوق ذلك. يبقى إخواني كم نوع من أنواع الهجر ذكرناها الآن؟ 4 أنواع: هجر في الفراش، هجر في البيت، هجر خارج البيت، وبعدين هجر الكلام. هذا كله يسلكه لإصلاح المرأة. طيب ما صلحت معها هذه الوسائل لإصلاحها؟ رب العالمين أباح له أن يضرب، قال واضربوهن، فيلجأ إليه إلى الضرب. متى يلجأ إلى الضرب؟ إذا لم يصلح الوعظ والهجر. طيب ما شروط الضرب؟ أولا يا إخواني، واحد أن يظن أن الضرب مصلح. طيب يا إخواني لو عرف أن الضرب لا يصلح يضرب؟ لا يضرب، لأن الضرب يا إخواني ليس ضرب تشف، لكن ضرب إيه؟ تأديب، إصلاح. فإذا كان الضرب لا يأتي بخير يبقى إيه؟ لا يضرب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا ضرب لا يزيد عن 10، إذا ضرب لا يزيد عن 10، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. ما معنى كلمة الصوت يا إخواني؟ عصا. الصوت هو العصا. طيب الشرط الثالث ألا يضرب مجامع الحسن أو يضرب في مخوف، يعني لا يضرب الرأس، لا يضرب الوجه، لا يضرب في موضع مخوف كالرقبة كالقفا القلب، الرئتين، يبقى كل موضع مخوف لا يضرب ايه فيه. الشرط الاخير الا يكسر بذلك عظما ولا يضع لحما، يعني ما يكسرش العظم او يضع اللحم يجرح، او يترك اثرا، او يترك اثر في الجسم ايه يخاف منه. هذه يا اخواني شروط الضرب. يبقى يلجأ اليه اذا لم يجدي ما سبق. قبل ان انتقل من هنا يا اخواني اريد ان اقف وقفة بعيد عنه. الضرب في الاسلام يا اخواني عقوبة من العقوبات الاسلامية لها شروط ولها مراتب، فاعلى مراتب الضرب ضرب الحد. اعلى مراتب يا اخواني ضرب ايه الحد. طيب وعندنا ضرب حد، نعم الضرب فين؟ الزاني البكر، ها، وشارب الخمر، والقاذف، كم ثلاثة حدود فيها الضرب. طيب لا الحد يلي ذلك يا اخواني ضرب التعذير، يلي ضرب الحد ضرب التعذير. وضرب التعذير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله. معنى ضرب التعذير كم؟ 10، هذا في غالبه. يلي ضرب التعذير ضرب التأديب. التعذير ما لا حد فيه، اللي ما فيش فيه حد. الان رجل سبب غير القذف، يعني القذف يقول يا زاني او يا زاني، لكن سبه قال ابوك كذا يا ابن كذا، هذه ليس فيها حد، لكن فيها يا اخواني ضرب تعذير. خلاص. طيب يلي ذلك يا اخواني ضرب التأديب. يبقى كم مرتبه الان؟ حد، تعذير، تأديب، خلاص كده. طيب ضرب الحد ده له شروط معروفه، منها ان يضرب بعصا لا فرع لها. يعني ايه عصا لا فرع لها؟ يعني مش كرباج. واضح كده يا اخواني؟ كلمه صوت معناها عصا، فاذا كان لها فرع الناس بيسموها ايه؟ كرباج، كلمه فارسيه، فهو يضرب بصوت لا كرباج. واضح كده يا اخواني؟ هذه الاولى. الثانيه ان تكون العصا ليست غليظه فتكسر، يعني مش شومه، خلاص، ولا نحيفه فلا توجع، يعني تكون بين بين، الا تكون لينه ولا جافه، يعني اشبه ما يكون بايه بالخيروزان. واضح كده يا اخواني؟ طيب ويكون الضارب وسطا بين الناس، يعني لا ضعيف ولا ايه قوي جدا. طيب دي صفة الضارب والآلة اللي هنضرب بيها. طيب كيف يضرب؟ يضرب بين بين. طب كيف بين بين؟ كيف قال الفقهاء؟ يأتي بيده اليسرى ويضعها تحت كتف اليمنى، ولا يرفع يديه بحيث يظهر إبطه، لكن إذا يكون مرتكز على إيه؟ على إيه يا إخواني؟ على الكف. ثم يضرب، فإذا ضرب فرق الضرب، يعني ما يضربش فين؟ في مكان واحد، هيفرق الضرب على الجسم. ده ضرب إيه؟ لا الحد، هذا أقصى الضرب، ضرب الحد. طيب ضرب التعذير مساوي ولا أقل؟ أقل. طيب ضرب التأديب مساوي لضرب التعذير ولا أقل؟ أقل. أنا قلت هذا يا إخواني حتى يتخيل إخواني كيف يكون ضرب التأديب، لأن ضرب التأديب يا إخواني المقصود به الرد، الإصلاح، وليس المقصود منه الإيلام أو التشويه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن يضرب كريم، ولن يضرب كريم، يبقى يلجأ لهذا إباحة لكن ومع ذلك لم يضربه كريم. يبقى هذه أخواني شروط يتبعها العبد المسلم قبل أن يأتي لهذه الوسيلة من وسائل الإصلاح. يبقى الأولى قلنا يا أخواني الموعظة، الثانية الهجر، الثالثة الضرب بشروط التي قلناها. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك، يعني ما دامت يا إخواني ناشز عاصية. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك، وقد هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا. متفق عليه. قال: وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. متفق عليه. كنا صحيح أخواني أنه يكتفي بالثلاثة ولا أكثر؟ يجوز أن يزيد، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة أنه لا يزيد في الهجر فوق ثلاث. وقالوا إذا لم توعظ أو لم تتأدب أو لم ترد خلال ثلاثة أيام فالزيادة عليها إيه؟ لا تردها. قال: فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. طب إذن إخواني عرفنا صفات الضرب وشروط الضرب. قال: ثعلب غير مبرح أي غير شديد. وفي حديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. يعني هذا إخواني تقبيح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لضرب النساء. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني إيه؟ يعني لا يضرب جلدها كما يضرب عبده، وبعدين يأتي في آخر اليوم يريد أن يضاجعها، لأن هذا يقول ماذا يترك في النفس؟ إلانا. قال: بعشرة أصوات لا فوقها، يعني إن جلد لا يجد أكثر من عشرة أصوات. ما معنى كلمة جلد؟ الجلد معناه ضرب الجلد. الجلد معناه يا إخواني ضرب الجلد. قال: للحديث: لا يجد أحدكم فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. قال: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب لا الإتلاف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود. وضرب الوجه إخواني ضرب لحسن من المحاسن، لتعرف أهمية هذا الأمر انظر لهذا الحديث. في حديث معاوية بن معاوية السلمي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإني كانت لي جارية. يعني جارية أنا، وكانت ترعى لي الغنم. ترعى إيه؟ الغنم. فأتى الذئب فأخذ منها واحدة، يعني أخذ من الغنم إيه؟ واحدة. وإني امرؤ من بني آدم أغضب كما يغضبون. قال: فلطمتها، يعني لطمتها ضربت الوجه، أفأعتقها يا رسول الله؟ قال: فأتني بها. فلما أتى بها قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت إلى السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال له: أما إنك إن لم تفعل، يعني لو لم تعتق في مقابل هذه الضربة يعني لعاقبك الله. فانظر، ضرب الوجه كان في مقابله عتق رقبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توعده إن لم يفعل، قال: أما إنك إن لم تفعل يعني لعاقبك الله أو لمستك النار. طيب يا إخواني، إذن فضرب الوجه أمر شديد. أقول هذا يا إخواني لأن إخواني لا يتساهلون إلا في ضرب الوجه، سواء كان لطفل من الأطفال أو لأهله. وفيه هذا التجديد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل القبيح من القول، يعني لا تقل قبح الله وجهك، ولا تهجر إلا في البيت وقد مرض. وقال أحمد: في الدار في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربها للخبر، رواه أبو داود. الخبر يا إخواني ضعيف، اللي هو لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، خبر إيه؟ ضعيف. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني يمنع من الضرب إذا كان يمنع إيه؟ حقه حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعها حقه. إذن يا إخواني الآن عرفنا كيف نعالج النشوز، وذلك بإيه؟ بأربعة أمور: الوعظ، الهجر بأنواعه، الثالثة الضرب. طيب ما أجدت هذه الأمور الثلاثة؟ سنأتي بالرابع الآن. قال: وإن خفتم شقاق بينهما، هذه الأمور الثلاثة ما صرحت، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى إخواني متى يتدخل الأهل؟ متى يأتي الحكم؟ بعد هذه الأمور الثلاثة. طيب الناس بتبدأ بإيه؟ بالأخير، وهذه تفسد العلاقة بين الزوجين. إذا لم تجد الثلاثة أتي بحكم من أهله وحكم من أهلها، يعني من أهل الزوجة ومن أهل الزوج، ليحكمان بينهما، ثم إما أن يكون الفراق وإما أن يكون الإصلاح. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يا إخواني طيب، يسأل أخي سؤالا، يقول: لو تزوج البكر على الثيب أقام عند البكر سبعا، طب لو كانت الأولى يكون عندها العمر. جزاكم الله خيرا.